بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ويجتنب ما يكره فيه قضاؤه تعالى كشراء الحيوان أي العبيد ونحوه لأجل التجارة، فإن المشتري يكره قضاء الله تعالى فيه وهو الموت الذي بصدده ولا محالة خلق لأجله.
جميلة هذه الملاحظة أخواننا. يعني أنت عندما تشتري غنما أو تشتري حيوانا تريد الربح فيه، لذلك لو مات بعض هذا الغنم أنت بتزعل، فمعناه ما الذي أزعجك؟ قضاء الله تعالى في موت هذا الحيوان.
وسلامة الناس أي يجتنب ما يكره فيه عاقبة الناس كبيع الكفن على ما تقدم، وفي معناه حفر القبر وغسل الموتى وحملهم بالأجرة وتشيع الفقراء وأعلامهم وأذكارهم من غير أذكارهم. وما يحرم أي ويجتنب ما يحرم استعماله كقبائل إبريسم أي الحرير، وهو ثوب الرجال دون النساء. وفي الخبر: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
طبعا الحرير الطبيعي المراد هنا، ليس الصناعي.
رواه الشيخان وغيرهما عن أنس، وفي رواية أحمد عن جويرية: من لبس الحرير في الدنيا ألبسه الله يوم القيامة ثوبا من النار. وآنية الذهب والفضة فإنهما يحرمان مطلقا،
يعني على الرجال والنساء. الذهب والفضة، أخواننا يباح لبسهما للنساء، أما استعمالهما لا يجوز لا للرجال ولا للنساء. يعني الأكل بملعقة من فضة أو من ذهب حرام على الرجال وعلى النساء. لو أن آنية يعني من ذهب أو من فضة حرام على الرجال وعلى النساء.
وفي الخبر: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه مسلم عن أم سلمة. زاد الطبراني: إلا أن يتوب. والمزمار فإنه حرام باتفاق الأئمة الأربعة كسائر الأوتار، وإنما خالف الرافعي من الشافعية في القضب. ورفع البناء أي زيادة على قدر الحاجة، فإنه يقال له: إلى أين يا أفسق الفاسقين؟
سبحان الله.
وذلك لأنه عمل شداد في بناء قصره، وعمل فرعون في بناء صرحه وتزيينه بالجص، وكذا بالنورة والطين.
يا سبحان الله أخواننا، هذه القضايا إذا فعلها الإنسان للتباهي، إذا فعلها الإنسان للتعالي، طبعا هكذا يقال له. أما إذا كان الآن البناء رفعه الإنسان للحاجة، في عنا ازدحام سكان أو كذا، هذا لا إشكال فيه. يعني بنينا أبراج وبنينا كذا، هذا لا إشكال فيه إخوان، طالما كانت الغاية هي تحقيق مصالح الناس.
فإنهما مكروهان أو حرامان لإسراف المال وتضييع الحال. وروى الدارقطني عن أبي الدرداء أنه عليه السلام سئل أن يكحل المسجد أي بالنورة وغيرها، فقال: لا عرش كعرش موسى.
يعني لا جواب على السؤال، يعني اجعلوه إيش؟ عرشا كعرش موسى، يعني هكذا كان، أو عريشا كعريش موسى، يعني متواضعا.
ويعامل عطف على يجتنب متدينا لا يستر حاله أي في التدين فيكون ظاهر الديانة إعانة على البر لا فاسقا.
جميل. يعني إخواني حسب أن الآن ما في عنا مشكلة في التعامل المالي من حيث الجواز مع مسلم مع غير مسلم مع إنسان تقي أو غير تقي، لكن انظر إلى هذا الملمح الجميل في التربية. أنت عندما تعامل رجلا صالحا، إذن أنت الآن تعطيه عونا على الطاعة، هو سيربح المال، وبالتالي هو سيستعين بهذا الربح على طاعة الله تبارك وتعالى. والحقيقة أن هذا الأمر يعني ينبغي أن نعتني به. أحيانا إنسان بيصنع أخواننا يعني أشياء خاصة بلباس النساء المستورة وما شابه ذلك. يعني أحيانا أنت بدك لباس لزوجتك كم ما بتلاقي شيء مستور، أو لبنتك أو كذا، بيجي إنسان إخواننا بيصنع هيك شيء ببيع، تلاقي سبحان الله الناس يعني زهدوا به. هاي بتحمل أول جمعة ثاني جمعة أول شهر، بعدين ما بقى يتحمل الخسارة، بسكر ويغير المصلحة. طيب المفروض إخواننا أنه هذا الإنسان فتح محل وحقق لنا هذه المنفعة والمصلحة، صرنا نجد لنسائنا لباسا ساترا شرعيا. المفروض كلياتنا ندل بعضنا عليه حتى يبقى هذا الإنسان في هذا العمل، ما بكرة يسكر. والحقيقة اليوم لما عم يسكروا إخوان هؤلاء الإخوة عم نقع نحن في الضيق، ما بقى في عنا لباس مناسب لنسائنا ولبناتنا وما شابه ذلك. ليه؟ لأنه صار الآن الجو الآخر هو الغالب.
وكذا لا ظالما ولا أحدا من أعوانه لئلا يعين على الإثم، فقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد دخل سفيان الثوري على المهدي وبيده درج أبيض فقال يا سفيان أعطني الدوات حتى أكتبه، فقال أخبرني أي شيء تكتب،
سبحان الله،
فإن حقا أعطيتك.
إذا بدي أعطيك الدواء تكتب حق بعطيك إياها، أما ظلم لا أعينك على الظلم.
ولا يبالغ في مدح المبيع أي إن كان بائعا، وذم المشري أي المشترى إن كان مشتريا، وإن صدق أي ولو كان صادقا في مدحه وذمه فالمبالغة فيهما مذمومة، لأنه مما لا يعينه فهو به ملوم ومذموم. وقد قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال عز وعلا والذين هم عن اللغو معرضون، وورد من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ولا يحلف ولو كان صادقا في يمينه من غير ضرورة في أمر دينه، فهو جعله تعالى أي جعل الحالف اسمه سبحانه في هذا الحلف عرضة للأيمان،
جعل الحالف
أي جعل الحالف اسمه سبحانه في هذا الحلف عرضة للأيمان، أي كالعرضة التي أعدها القصاب لإزالة ما يتلوث به يداه، أو كالهدف الذي يرمي الرامي في كل ساعة سهمه إليه.
أي دائما يستعمل اسم الله عز وجل في ترويج بضاعته،
لترويج الدنيا الخسيسة باسمه الذي هو من الأشياء النفيسة. وأما قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فمعناه لا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا لكم من البر والتقوى، بأن يدعى أحدكم إلى بر فيقول حلفت ألا أفعله، بل ينبغي أن يفعله ويكفر عن يمينه. وورد كما في صحيح مسلم لا ينظر الله إلى منفق بتشديد الفاء المكسورة سلعته، أي مروجها بيمينه، أي بحلفه، فإنه إن كان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس، وهي من الكبائر التي تترك الديار بلاقع، وإن كان صادقا فقد أساء فيه.
ليش أساء؟ لأنه استعمل اسم الله العظيم الكريم في ترويج بضاعته، حتى لو كنت صادقا لا تفعل.
إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة. وفي الخبر: ويل للتاجر من بلى والله ولا والله، وويل للصانع من بعد وغد، كذا في الإحياء. ذكره صاحب مسند الفردوس من حديث أنس بغير إسناده نحوه. وفي الخبر: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، متفق عليه.
يعني حسب الظاهر تمت البيعة، لكن وين الربح؟ وين البركة؟ ممحقة للبركة.
ويظهر عيب المبيع.
ليه؟ لأنه يثق أن الرزاق هو الله. إذا سألك هذا المبيع في عيب؟ إيه والله في عيب كذا وكذا، في عاقبة سوية. طبعا المؤمن الذي يثق أن الرزاق هو الله عز وجل، أما الذي يتوهم أن الرزاق هو الزبون والبيعة ما ممكن يساوي هالشيء أبدا.
ويظهر عيب المبيع أي في نفسه خفية وجلية، وقدره أي ويظهر مقداره من الطول والعرض، وسعر الوقت أي قيمة مثله، فقد نهى عليه السلام عن تلقي الركبان، متفق عليه من حديث ابن عباس وأبي هريرة، وفي رواية عن تلقي البيوع.
يعني الآن المشتري إخواننا سوف يعلم هذه الحقائق بعد قليل، لكن إذا علم بها بعدما أنت خدعته وكذبت عليه سوف يعاديك ويحقد عليك وربما لا يسامحك، لكن لو أعلمته بذلك قبل العقد ثم بعد ذلك هو إن شاء أخذ وإن شاء ترك، والله هو الرزاق، وربما يذهب هذا المشتري ويأتي من هو خير منه. لذلك إخواننا أعلن هذه القضايا قبل العقد ووضح كل ذلك للمشتري. سبحان الله يا أخوانا، من أجمل بركات العقد أن يتحول البائع والمشتري إلى حبيبين وأخوين بعد العقد، لكن الشيء الملاحظ أن كثير من العقود يتحول فيها البائع والمشتري إلى أعداء بعد العقد. لماذا؟ لهذه المسائل: يخفي عيبا، يخدعه في السعر، وربما يخدعه في الأوصاف، وبالتالي المشتري يكتشف ذلك بعد العقد. ماذا يفعل؟ يعادي البائع ويتهمه بالكذب، وربما رجع عليه فأبى البائع أن يرجع العقد، وهكذا.
وفي رواية عن تلقي البيوع كما في الترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود، وفي رواية ابن ماجة عن ابن عمر: نهى عن تلقي الجلب، وهو أن يستقبل الرفقة ويتلقى الأمتعة ويكذب في سعر الأزمنة.
يعني الآن تريك الناس تنزل على السوق تعرف الواقع والأسعار وما شابه ذلك، وعند ذلك يبيعون على بينة. أما تطلع أنت الآن تتلقى الركبان قبل وصولها إلى الأسواق وتخدعهم بالأسعار وبالإنما كساد وأنا لهم باخذهم منكم بسعر جيد وكذا، هذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
وقد ورد: لا تلقوا الركبان فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق. وما سومح به أي ويظهر ما سامح بائعه الأول مع الثاني في الصفقة الأولى، وهي تكون في بيع التولية. وصورته
تولية يعني أن يبيع بنفس السعر الأول. أنا شاري الآن تولية مثل ما اشترى، لكن هو تسامح معي ونزل لي أكثر، فلما ببيع أنا الآن تولية للمشتري الثاني أقول له نعم هو الآن شاري بخمسين لكن سامحني بعشرة.
وصورته أن يبيع شيئا بما قام عليه، فيظهر ما سهل به الشيء معه من تأجيل ثمنه وقبول ثمنه مع نقصان في قدره ووصفه. فالإخفاء خيانة، كما أن الإبداء ديانة. فعن واثلة: لا يحل لأحد أن يبيع بيعا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه. رواه البيهقي والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وورد: من غشنا فليس منا. رواه الترمذي عن أبي هريرة بسند صحيح. وزاد الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود: والمكر والخداع في النار، ومن المكر والخديعة عرض الثياب في موضع الظلمة.
سبحان الله، ليه ما بتبين ألوان ولا تبين الخياطة؟ اعرضها في موضع مضائم بشكل جيد حتى يرى الناس الألوان والصناعة بشكل صحيح.
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام مر برجل يبيع طعاما فأعجبه، فأدخل يده فيه فرأى بللا، فقال: ما هذا؟ فقال: أصابته السماء.
طيب، أصابته السماء فهمنا، لكن لماذا جعلته أسفل وجعلت الجاف في الظاهر؟ هذا غش.
قال: فهلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. قال تعالى: ويل للمطففين، أي الهلاك لأهل التطفيف في الكيل والوزن، وهو النقصان الخفيف في الميزان والمكيال، فكيف الحال في أخذ الأحمال من أموال النساء والرجال؟ وهي الآية: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين.
يعني يا أيها البائع، انسى المشتري وعامل الله عز وجل، ويا أيها المشتري، انسى البائع وعامل الله تبارك وتعالى.
وفيه وعيد في غاية التهديد: ولقد كان بعضهم يقول: لا تشتري الويل من الله بحبة، فكان إذا أخذ نقص نصف حبة، وإذا أعطى زاد حبة.
سبحان الله.
ويقول:
البائع يزيد في البضاعة، والمشتري يأخذ أقل من حقه. ليه؟ حتى لا يدخل في هذه الآية أصلا.
ويقول: ويل لمن يبيع بحبة جنة عرضها السماوات والأرض. ويؤيده أنه عليه السلام اشترى شيئا وقال للوزان: زن وأرجح، كما رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد قيل: كل مكلف فهو صاحب موازين في أفعاله وأقواله وخطرات أحواله، فويل له إن عدل عن العدل ومال عن الاستقامة في مقام الفصل،
في قولك وعملك وفيما يعني يقع في قلبك، في ميزان زين به كلماتك، زين به أفعالك، زين به أحوالك.
ثم قال: ولا يروج الزيفة.
نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.